بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا من الكلام حول دلالة السكوت والتقرير، وبتبع ذلك انتهينا من الكلام حول السيرة، وذكرنا في البحث عن السيرة أن السيرة يمكن إثباتها بطريق أو الإمضاء الشارع والحكم الشرعي، هذا يمكن إثباته بسكوت الشارع بطريق عقلي وبطريق استظهاري. وقلنا أن مصب الإمضاء حينما يسكت الشارع عن سلوك معين، مصب الإمضاء هي عند المصنف النكتة العقلائية، خلافا للمحقق الأصفهاني الذي يرى أن مصب الإمضاء هو السلوك الخارجي. هذا كان البحث في السيرة. بعد ذلك يدخل في إثبات صغر الدليل الشرعي، هذا كله هذا الذي بحثناه في دلالة الدليل الشرعي، ما هو مدلوله. إذا تذكرون بدأنا بالأدلة اللفظية، بحثنا مفهوم الشرط، مفهوم المفاهيم بشكل عام، بحثنا مدلول صيغة الأمر، مدلول صيغة النهي، كل كلامنا كان عن مداليل الأدلة، أولا الأدلة اللفظية ثم الأدلة غير اللفظية كسكوت المعصوم وفعله. وانتهينا من بحث مدلول الدليل الشرعي. الآن يصل البحث إلى إثبات صغر الدليل الشرعي، والمراد بصغر الدليل الشرعي هو إثبات صدور الدليل الشرعي. كيف نثبت أن هذا الكلام، هذا العمل، هذا الفعل قد صدر من المعصوم عليه السلام؟ نعلم أن مثلا صيغة الأمر تدل على كذا، نعلم أن السكوت مثلا من المعصوم يدل على كذا، هذا كله عرفناه. كيف نثبت أن هذا السكوت قد صدر من المعصوم؟ هذه الصيغة، صيغة الأمر، هذه الجملة الشرطية، هذا النهي إلى آخره، هذه الأدلة قد صدرت من المعصوم. إثبات صدور الدليل من المعصوم يعبر عنه المصنف بماذا؟ بإثبات صغر الدليل الشرعي، فيعبر عن الصدور بالصغرى، ومرادنا بالصغرى هو هذا الصدور. كيف نثبت الصدور؟ ولإثبات صدور الدليل الشرعي طريقان، إما أن يثبت صدور الدليل الشرعي بالوجدان لنا وجدانا، نرى أن هذا الدليل صادر، وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون الإثبات تعبديا، بمعنى أننا لا نتيقن من صدور هذا الدليل من المعصوم عليه السلام، لا نصل إلى درجة اليقين، لا نجد في أنفسنا أن المعصوم قد قال هذا قطعا، فلا نصل إلى درجة القطع، ولكن هناك أدلة تعبدية تعبدنا، تقول لنا أنت ابني على أن هذا الدليل قد صدر من الشارع. مثلا هناك ثقة أخبر بأن اللحم الكذائي حلال أو حرام، أو أخبر بأن الصلاة مثلا يرحمكم الله يشترط فيها كذا، الوضوء يشترط فيه كذا، وهذا الخبر الواحد بنفسه ولو كان من جانب ثقة نقل إلينا إلا أنه لا يوجب لا يستلزم اليقين عندنا. فوجدانا لا نجد هذا الكلام صادرا من المعصوم عليه السلام، إلا أن الشارع عبدنا وقال ما نقله الثقة ابني على أنه صادر، فنبني على صدوره تعبدا بكلام المعصوم عليه السلام. فإما أن يكون بالقطع فيكون صدوره ثابتا عندنا وجدانا، وإما أن يكون بماذا؟ بالتعبد، فيكون صدوره ثابتا عندنا تعبدا. هذان طريقان، ولكل من الطريقين، لكل من النحوين، نحوي الإثبات، طرق مختلفة. أولا يبدأ المصنف بالطرق الوجدانية ثم يدخل في الطريقة التعبدية. لذا قال: تمهيد الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي. وقد تقدم في البحث الأول عدد من الضوابط الكلية للدلالة، وهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل صادرا من الشارع، وهذا ما نعبر عنه بإثبات صغر الدليل الشرعي. وهذا الإثبات على نحوين: أحدهما الإثبات الوجداني، وذلك بإحراز الصدور وجدانا، والآخر الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبد الشارع بالصدور، كأن يقول مثلا: اعملوا بما يرويه الثقات. وهذا معنى جعل الحجية، يعني إثبات الصدور تعبدا هو ما نعبر عنه بجعل الحجية، جعل الشارع الحجية لهذا الخبر. مثلا ما أدري زرارة مثلا، افرضوا نقل لنا خبرا ونحن مع الإذعان بجلالة قدر زرارة، إلا أن خبره هذا لا يوجب لنا اليقين، إما لاحتمال خطئه، إما لاحتمال كذبه والعياذ بالله، ولو احتمالا ضعيفا، المهم أنه لا يصل عندنا إلى درجة اليقين. ولكن الشارع يأتي ويقول: اعمل بما رواه لك زرارة، فهذا يكون جعلا للحجية لهذا الخبر، يعني الخبر لم يكن في نفسه حجة، لم يصل إلى درجة القطع والحجية الذاتية، إلا أن الشارع دعمه وأيده ورفعه إلى درجة الحجية، فتكون حجيته تعبدية. هذا إثبات تعبدي للدليل الأول. وسائل الإثبات الوجداني، هنا ثلاثة طرق يتعرض لها المصنف في وسائل الإثبات الوجداني، ولو قد تكون الطرق أكثر من ذلك، ولكن المعروف المشهور منها ثلاثة طرق. وذلك لأن الإخبار عن الحكم الشرعي إما أن يكون إخبارا حسيا، وإما أن يكون إخبارا حدسيا. وإما أن نجد آثار هذا الإخبار، نحن بنفسنا نجد آثار هذا الإخبار، يعني لا يوجد شخص يخبرنا أن المعصوم قال كذا، لا، ولكن نجد آثارا في الخارج، في مثلا عمل الأصحاب، في سيرة المتشرعة وما شابه ذلك، فهذه الآثار تدلنا على وجود إرشاد من الشارع. هذا الإرشاد لم يصل إلينا إلا أن آثاره قد وصلت إلينا. فإما خبر حسي، يعني شخص يقول أنا سمعت المعصوم عليه السلام قال كذا وكذا، وإما خبر حدسي بمعنى أن الشخص يقول أنا فهمت من كلام المعصوم كذا وكذا، لا ينقل نص المعصوم ولكن ينقل لنا فهمه من نص المعصوم، هذا نسميه شنو؟ نقل حدسي أو إخبار حدسي. وإما لا إخبار حسي ولا إخبار حدسي، إنما نجد أو تصل إلينا آثار الدليل الشرعي، كان نجد أن المتشرع كلهم يسلكون طريقا خاصا، فهذا ولكن هذا الطريق مثلا لم يصل فيه إلينا أي دليل شرعي، أي نص شرعي، فيمكننا أن نقول أن النص وإن لم يصل إلينا إلا أن آثار النص قد وصلت إلينا، فهذه الآثار قد تكشف لنا عن دليل شرعي. فلنا ثلاثة طرق وجدانية. أما الإخبار الحسي حتى يكون وجدانيا فلا بد، بمعنى شنو يعني وجداني؟ يعني أن يكون يقينيا لا يحتاج إلى دعم وجعل الحجية. حتى يكون يقينيا يحتاج إلى أن يتعدد بدرجة، هذا التعدد يوجب اليقين، بمعنى أن المخبر الأول يأتي ويخبر بأن مثلا افرضوا لحم الطاووس مثلا حلال، فنحن نتأكد بمقدار 70%، يبقى لنا 30% تبقى هذه النسبة، احتمال الكذب واحتمال الخطأ واحتمال النسيان واحتمال عدم ضبط النص وإلى آخره، هذه المشاكل، احتمال المشاكل في النسخ مثلا، مشاكل عديدة محتملة، فهذه المشاكل التي قد توجد في النص الشرعي نعطيها 30%. ثم بعد ذلك يأتي شخص آخر ويخبر أيضا بنفس الخبر، فهذه 30% تقل، لأننا نستبعد أن مثلا أن الروايتين كلتاهما حصل في نسختيهما مثلا خطأ، هم هذه الرواية استنسخها النساخ بالطريقة الخاطئة، هم تلك الرواية استنسخها النساخ بالطريقة الخاطئة، وبالصدفة كلتا الروايتان مثلا في لحم الطاووس، هذا مستبعد. كذلك أن يكون سين من الناس الذي روى هذا الخبر كاذبا، وبالصدفة أيضا صاد من الناس الذي روى الخبر الثاني في نفس الموضوع في نفس أكل لحم الطاووس أيضا يكون شنو كاذبا، هذا يكون مخطئ وذاك يكون مخطئ، وهكذا من كلما زاد العدد احتمال الخطأ احتمال الكذب احتمال الغلط في الاستنساخ، هذه الاحتمالات احتمالات خلاف الواقع تقل وتقل حتى تصل إلى درجة لا يحفظها العقل البشري، نسبة مثلا افرضوا ما أدري 1 من 1000 من 1% مثلا، هذه النسبة كلما أراد الإنسان أن يلتفت إليها ذهنه لا يستطيع أن يعطي اهتماما لهذه النسبة، لا يستطيع أن يلتفت إلى هذه النسبة، فهذا هو اليقين الذي يحصل للإنسان بتزايد عدد الإخبارات الحسية. والمواضيع تختلف فيما بينها، فقد يكون هناك موضوع نحتاج فيه إلى مثلا إخبار 100 شخص، كما إذا كان هناك موضوع مثلا هناك داعي للكذب فيه، هناك داعي للكذب في هذا الموضوع، مثلا افرضوا من باب المثال الحين مثلا كثير من من الناس في زمن المعصوم كان رزقهم ولقمة عيشهم عن طريق مثلا ما أدري مثلا ما أقول لحم الطاووس، الحين ماني بأمثلة واقعية، مثلا كان عيشهم عن طريق لحم الطاووس، فهذا يزداد احتمال الكذب، يبي يحلل اللحم حتى رزقته على تعبيرنا ما تنقطع، فداعي الكذب يزداد. فواحد واثنين وثلاثة إذا يخبرونا ما يكفي للوصول إلى درجة اليقين، لعله يحتاج 100 200 500 حسب الوضع. وبعض الأخبار لا توجد هناك منفعة في هذا الخبر للراوي نفسه حتى يكذب ويختلق هذه الرواية، كمثلا افرضوا ما أدري مثلا مسافة التقصير في السفر ومثلا كذا فرسخ، هذه المسألة لا نحتمل أن يكون هناك نفع لهذا الراوي حتى يوجب هذا النفع أن يكذب على الإمام عليه السلام. فإذا زاد العدد بدال شخص واحد صاروا اثنين ثلاثة خمسة، لعل عدد 5 أشخاص يخبرون بهذا الخبر يكفي لنا لنصل إلى درجة اليقين. فالمواضيع تختلف باختلاف الظروف المحيطة بها، قد يكون هناك موضوع يحتاج إلى إخبار 10 حتى نصل إلى درجة اليقين، قد يكون هناك موضوع يحتاج إلى إخبار 100 حتى نصل إلى درجة اليقين، وهكذا. وشخص عن شخص هم قد يختلف، لعل زرارة إذا يكون ضمن المخبرين نحتاج إلى 5، أما شخص آخر مثلا من الرواة لا، ليس إخباره بتلك القوة، فنحتاج 100 من مثل هذا الشخص حتى نصل إلى درجة اليقين. المهم أن الإخبار الحسي بمعنى أن أشخاص الإخبار الحسي المتعدد بمعنى أن يأتي أشخاص متعددون ويخبروا أنهم سمعوا الإمام أو رأوا الإمام فعل كذا، هذا المراد بالإخبار الحسي، إما السماع إما الرؤية. إذا ازداد هذا الإخبار الحسي وتضاءل احتمال الكذب والخطأ فيه يصل إلى درجة اليقين، فيكون طريقا وجدانيا لإثبات الحكم الشرعي، أو بتعبيرا أدق مو لإثبات الحكم الشرعي مباشرة، يكون طريقا وجدانيا لإثبات صدور هذا الدليل، الذي الدليل الحسي الإخبار الحسي نثبت صدوره، والآن كلامنا في إثبات صدوره. ثم إذا تمت الدلالة والظهور وتمت الجهة، مثلا الإمام ما علمنا أنه ليس في مقام تقية، أيضا ظهور الكلام تم وعلمنا أن هذا المخبر به، هذا الدليل الذي ينقلونه هؤلاء الجماعة، هذا الدليل ظاهر في الوجوب، ظاهر في الاستحباب، ظاهر في الكراهة إلى آخره، الظهور أيضا تم، يكون صدوره قطعيا، هذا كلامنا فقط من جهة الصدور. فالأخبار الحسي إذا تعدد ووصل إلى درجة اليقين يوجب كون صدور الدليل قطعيا، وهذه مسألة مهمة أيضا، مرات الإنسان ما يلتفت لها، مثلا يأتي بصيغة الأمر وقد أخبر بهذه الصيغة مثلا افرضوا 100 شخص، يقول هذا إخبار قطعي، 100 شخص قالوا أن الإمام الصادق عليه السلام قال مثلا صلي صلاة الليل صيغة أمر، هذا يوجب القطع، صحيح إذا 100 شخص أخبروا بهذا الخبر يوجب القطع، ولكن يوجب القطع بماذا؟ يوجب القطع بصدور هذه الصيغة من الإمام صلي صلاة الليل، لا يوجب القطع بدلالة هذا، القطع في الدلالة شنو لطريق آخر، قد لا نقطع بدلالته، قد يكون دلالته على الاستحباب، قد يكون دلالته على الوجوب، مو معلوم. فتعدد المخبرين لا يجعل الخبر بتمام زواياه بتمام جوانبه قطعيا، إنما يجعل صدوره قطعيا، إنما يجعل صدوره قطعيا. ولذا مثلا من باب المثال الحين، من الأخبار المتواترة القطعية مثلا حادثة الغدير، ما حد يقدر يشكك في صدور هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا ما حد يقدر يشكك فيه، لأن مروي القاصي والداني، القريب والبعيد، الموافق والمخالف، كلهم رووا هذا، لا مجال للتشكيك في صدوره. ولذا دائما التشكيكات تأتي وين؟ في الدلالة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لا المقصود هذا صديقي، هذا ما أدري ولد عمي، ما أدري كذا إلى آخره، فيشككون في الدلالة دائما، لأن التواتر، لأن تعدد المخبرين يجعل الصدور قطعيا ولا يجعل الدلالة قطعية. فكلامنا الآن في الصدور في الصغرى على تعبير المصنف. جيد، هذا هو الطريق الأول، الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين، وهذا اللي نسميه شنو؟ بالخبر المتواتر. أو على بعض على تعبير بعض الأعلام يقول المفروض لا نعبر الخبر المتواتر، المفروض نعبر شنو؟ خبر المتواتر، يعني بنحو الإضافة، ولأن التواتر هو ما يحصل من الناس من المخبرين، وليس التواتر ينسب إلى الخبر، يعني من يتواتر هم المخبرون لا الخبر نفسه، فيصير خبر المتواتر، خبر الناس المتواترون، خبر المخبرين المتواترين. ولكن الحين الدارج بيننا لا، بنحو الوصف للخبر نأتي به، نقول الخبر المتواتر أيا كان. الحين هذا هو الخبر المتواتر، الطريق الثاني قلنا الإخبار الحدسي، لا يقول المخبرون أن الإمام الصادق عليه السلام قال كذا، سمعناه كذا، أو رأيناه كذا، لا يخبرون عن حسهم، عن رؤيتهم وسماعهم وما شابه ذلك، لا، إنما يخبرون عن الذي فهموه من الإمام الصادق عليه السلام. مثلا الإمام قال لهم شيئا ولم ينقلوا لنا نص هذا الكلام، نص كلام الإمام الصادق عليه السلام، إنما ينقل الحادثة، مثلا ينقل يقول كنت عند الإمام الصادق عليه السلام فأوجب علي صلاة الليل. زين، شنو قال الإمام؟ هل قال بتعبير يجب صلاة الليل، أو قال بتعبير مثلا عبر بتعبير صيغة الأمر، قال صلي صلاة الليل، كيف عبر؟ التعبير غير واضح، لا ينقله لنا تعبير الإمام بنفسه، يعني الإخبار ليس حسيا، لا يقول سمعت الإمام قال كذا وكذا، لا، ينقل الحادث، ينقل فهمه من كلام الإمام، يقول أوجب علي الإمام، أو حرم علي كذا، أو أوجب علي كذا، أو كثير ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي نهى عن كذا، نهى. تعبير الراوي بأن النبي صلى الله عليه وآله نهى، قد يكون الراوي فهم النهي، قد يكون احنا ما نفهم النهي، نفهم شيء ثاني حسب تعبير النبي صلى الله عليه وآله. فهذا الإخبار يكون إخبارا حدسيا، حيث إن الراوي أعمل فهمه في نقل الخبر، لم ينقل الخبر بنفسه، نفس الخبر المسموع أو الكلام النص المسموع عن المعصوم عليه السلام، إنما فهمه من هذا النص نقله إلينا فأعمل حدسه في هذا الدليل. هذا الدليل أيضا ولو كان حدسيا إلا أنه إذا ازداد وكثر وزاد المخبرون به قد يوصلنا إلى اليقين، وهو المسمى عندهم بالإجماع، إجماع الفقهاء. الفقيه الأول أخبرنا بأن الإمام بأن الحكم الشرعي هو كذا، لا يخبرنا بأن الإمام قال كذا، لا، يخبرنا أن الحكم الشرعي هو وجوب صلاة الليل، هو حرمة لحم الطاووس، ما أدري أن مسافة التقصير كذا فرسخ مثلا، أخبرنا أو أفتى بهذه الفتوى، قال لحم الطاووس حرام، ولم ينقل لنا الخبر الذي سمعه من الإمام عليه السلام بشأن هذا الحكم. ثم جاءنا المفتي الثاني، الفقيه الثاني، وأفتى بنفس الفتوى، الثالث كذلك، الرابع كذلك، 100 فقيه مثلا أفتوا بهذه الفتوى بحرمة لحم الطاووس. فهذه الفتاوى المتعددة، هذا الفهم المتعدد، رغم أن مستند هذا الفهم لم يصل إلينا، افرضوا أن الرواية التي استندوا إليها لم تصل إلينا، ولكن نفس أن جميع هؤلاء، جميع هذا العدد أفتى بهذه الفتوى واتفقوا على هذا الحكم الشرعي، هذا بنفسه يوجب لنا اليقين بهذا الحكم، نتيقن أن هذا هو الحكم الشرعي. من البعيد أن جميع هؤلاء أخطأوا في فهمهم، في حدسهم، والرواية التي استندوا إليها تكون كاذبة، أو النسخة التي استندوا إليها من الرواية تكون نسخة خاطئة، أو ما أدري الرواية التي استندوا إليها تكون شنو في مقام التقية. هذه الاحتمالات تقل هؤلاء كلهم لم يفهموا أن الإمام عليه السلام كان في مقام التقية، من المستبعد، أو هؤلاء كلهم استندوا إلى نسخة خاطئة من الكتاب، ما كان واحد منهم عند نسخة ثانية مثلا صحيحة من الكتاب. هذه الاحتمالات احتمالات مخالفة الواقع، كلها تضعف وتقل كلما ازداد العدد. نعم، في هذا الطريق الثاني الحدسي نحتاج إلى، أو بتعبير آخر نقول في الطريق الحدسي حصول اليقين أصعب من الطريق الحسي، لأن هناك شنو إعمال الفهم، فلا بد من أن يزداد العدد ونحرز بهذه الزيادة، بهذا التعدد، نحرز أن فهم هؤلاء لم يكن فهما خاطئا. أيضا في الطريق الأول ما كنا نحتاج إلى إحراز صحة فهمهم، هذا نص المعصوم قاعد ينقل إلينا، أو فعل المعصوم قاعد ينقل إلينا، لم يعمل فهمه حتى نتهمه بالخطأ في الفهم. أما الطريق الثاني، الشخص الذي ينقل إلينا لا ينقل النص، فقط يفتي، يقول أنا أفتي بكذا، فلا بد من أن نحرز أن فهمه للنص الذي استند إليه فهم صحيح، ولذا أفتى بهذه الفتوى. فالمسألة شوي أصعب، لعل العدد اللي نحتاجه يكون أكثر حتى هذا التعدد يوجب لنا اليقين، ولكن بالنهاية يمكن اكتساب اليقين، يمكن حصول اليقين للإنسان بفتوى فقهاء متعددين. هذا هو الطريق الثاني المسمى بالإجماع عنده. طبعا هذا التقريب للإجماع وابتناءه على حصول اليقين اليقين الرياضي، أو عفوا اليقين اللي بطريق حساب الاحتمالات، هذا تقريب للمصنف، وإلا الإجماع عند من سبق المصنف يثبت بطريق آخر، له تقريبات أخرى لحجيته. المصنف يرجع حجية الإجماع إلى اليقين بطريق حساب الاحتمالات. الطريق الوجداني الثالث اللي قلنا نفس الدليل لا يصل إلينا، ولكن آثار اليقين تكشف لنا آثار الدليل آثار نعم الدليل تكشف لنا عن وجود ذاك الدليل، وهو يعني بطريق الإن. هذه ثلاثة طرق. خل نقرأ العبارة. قال: وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين للشارع هي الطرق التي توجب العلم بصدور الدليل من الشارع، ولا يمكن حصر هذه الطرق. طرق اليقين لا يمكن حصرها، قد الإنسان يخبره مخبر واحد بخبر، ولكن لقرائن وشواهد يحصل له اليقين. لا هناك تعدد في المخبرين، ولا هناك تعدد في الإخبار الحدسي ولا في الإخبار الحسي، ولا هناك آثار تكشف عن على سبيل الإن عن الدليل الشرعي. لا، أنا عندي شواهد أخرى، ولو هذا الخبر لم يخبر عنه المتعددون، ولكن لي شواهد أتيقن بصدور هذا الخبر. وهذه الشواهد لا يمكن حصرها. منها مثلا افرضوا أن يخبر المخالف بما هو خلاف مذهبه وموافق لمذهبنا، مثلا يخبر بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مثلا، هذا الخبر ولو كان واحدا قد يوجب اليقين، لأن هذا على مذهب آخر، ورغم أنه على مذهب آخر قد أخبر بهذا الخبر، فهذا من شخص واحد قد يوجب اليقين. فالطرق مختلفة متعددة، لا تنحصر في ما ذكر فيما نذكره الآن، ولكن الطرق الرئيسية الأكثر حصولا وأكثر ضبطا إمكان ضبطه، في ما يمكن ضبطه من الطرق، هو هذه الطرق التي نذكرها الثلاثة. أولا الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين، وهو المسمى بالخبر المتواتر. ثانيا الإخبار الحدسي المتعدد بالدرجة نفسها، وهو المسمى بالإجماع. ثالثا الآثار محسوسة تكشف على سبيل الإن عن الدليل الشرعي. وتعلمون ما هو المراد بطريق سبيل الإن، يعني المعلول موجود ولكن العلة غير موجودة، فعن طريق المعلول نكشف العلة. يعني نفس الحكم الشرعي، نفس الدليل الشرعي لم يصل إلينا لا حسا ولا حدسا، العلة لم تصل إلينا، إلا أن آثاره موجودة وصلت إلينا، فبطريق هذه الآثار نقول لا بد أن هناك دليلا لم يصل إلينا، لا بد أن الإمام الصادق عليه السلام قد أخبر أصحابه بخبر، هذا الخبر لم يصل إلينا، لأجل هذا الخبر حصلت هذه الآثار، ولكن هذه الآثار وصلت إلينا. فهذه ثلاثة طرق، ونتكلم الآن عن كل واحد من هذه الطرق تباعا. يأتي إن شاء الله تعالى تطبيق العبارة، المطلب اتضح عندكم إن شاء الله، يبقى فقط تطبيق العبارة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.